الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل المهمة المتعلقة بزكاة التجارة وفاتنا أن نذكر بعض المسائل التي يحتاج المسلم إلى معرفتها فيما يتعلق بزكاة التجارة. ومن جملة المسائل المتعلقة بزكاة التجارة الدين المستهدف في التجارة، وذلك أن من العادة الجارية عند كثير من التجار استدانة البضائع من الشركات، أو من التجار الكبار وعلى سبيل المثال قد يبدأ حول التجارة من أول السنة في شهر محرم ويبقى التاجر في تجارته، وفي شهر ذي القعدة مثلا استدان بضاعة بعشرة ملايين مثلا في شهر ذي القعدة، كم بقى عليه من حلول الحول؟ بقى تمام شهر ذي القعدة وشهر للهجة. حال الحول بعد ذلك وهذه التجارة ما زالت عنده، وهذه البضاعة التي استدانها ما زالت في ملكه، هل يزكي هذه البضاعة مع أصل تجارته أو لا؟ من يجيب؟ ظهر السؤال وش يكون الجواب؟ وش علاقة الشركة؟ الشركة تزكي مالها؟ لا، خسارة في ملك غيره، وإن كان من الديون، إلا أن الشركة قد خرج هذا المال من ملكها، ما لها أن تسترده، فصار في ملك المشتري. الشركة إنما تطالب التاجر بقيمة تلك البضاعة في ذمته، ما هو بتلك البضاعة، هذا شيء آخر، حكم الإفلاس شيء آخر. لكن هل يقال أن الشركة مالكة لتلك البضاعة؟ إن كانت مالكة لها فهي مالكة لأرباحها، وكانت مالكة لا فتكون مالكة لأرباحها، هي في ملك المشتري. وش يكون الجواب؟ يعني حولها مستقل، تلك البضاعة حولها مستقل، يبدأ حولها من وقت التملك، فيبدأ حوله من وقت التملك. فإن حال عليه الحول بعد ذلك أخرج زكاتها، وإن لم يحل عليها الحول وباعها التاجة في أثناء الحول وسدد الذي عليه من الدين، وش الذي يزكي؟ يزكي الأرباح الباقية، يزكي الأرباح الباقية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم، إذا بلغت النصاب وحال عليها. كيف؟ تقصد أنه قدم الزكاة؟ ها؟ لا لا، ما يصلح إلا التأثير. إذا وجد الزكاة يجب عليه أن يخرج. فعلى كل كما قلنا، إن بقيت تلك البضاعة حولا زكى ما بقت، وباعها وسدد الدين الذي عليه يزكي الأرباح. نعم، يزكي الأرباح. وقلنا إذا بلغت النصاب ولا يشرط ذلك. نعم، لا يشرط ذلك لأنها قد بلغت النصاب مع غيرها، هي بلغت النصاب مع غيرها مع أصل ماله، لكن الحول يختلف. حول الأرباح متى يكون؟ أرباح ذلك الدين، ها؟ متى ينتهي؟ في شهر، في شهر القعدة، ولو لم يبلغ النصاب. فإن نصابها مبني على نصاب أصل المال، لكن الحول يختلف. نعم، الحول يختلف، وأما النصاب فمتهد. فالمال القليل الذي ملكه الإنسان في وقت من الأوقات وقد كان عنده مال قد بلغ النصاب قبل ذلك، فإنه ينضم المال القليل إلى المال الكثير الذي بلغ النصاب فيبلغ به النصاب، وإن كان الحول يختلف، وإن كان الحول يختلف. وهذا أيضا شبيه بزكاة المعاشات أو غير ذلك. بعض الناس ربما يدخر شيئا من المال من معاشه، يدخر شيئا من المال السلام عليكم الشهر الأول ربما يبلغ النصاب، ولا الثاني ولا الثالث، ربما يبلغ في الشهر الخامس، يبلغ النصاب المال في الشهر الخامس، أي المال المدخر. فالشهر الذي بعده ادخر مثلا 20,000 في الشهر الذي بعد ذلك، 20 بلغ النصاب ولا لم يبلغ النصاب؟ لم يبلغ النصاب، ينضم إلى المال الأول في بلوغ النصاب، ينضم إلى المال الأول في بلوغ النصاب، ولا ينضم إليه في الحول، لا ينضم إليه في الحول، بل يكون حوله بعد حول المال الأول بشهر، حوله يكون بعد حول المال الأول بشهر. وما ادخره في الشهر الذي بعده يكون حوله في الشهر الذي بعده، وهكذا. فنضم المال اليسير إلى المال الكثير باعتبار النصاب لا باعتبار الحول، ولكل مال حول مستقل، يعني لكل مال حول مستقل. فعلى كل هذا هو القول في الدين المستهدف في التجارة. وإنما نبهنا على ذلك لأن بعض التجار يظن خلاف ذلك، في نهاية العام يجلد كل ما معه من المال ويدخل في ذلك البضاعة التي هي مستهدفة استدانها حديدا ويريد أن يخرج الزكاة عن الجميع، وربما بعض البضائع لها شهر وبعض البضائع لها شهران وبعضها ثلاثة أشهر وبعضها استدانها في ذلك الوقت ويريد أن يضم الجميع، لا يلزم ذلك، لا يلزمه ذلك، وإنما ينظر إلى المال الذي حال عليه الحول. كذلك من الأمور المهمة فيما يتعلق بزكاة التجارة أن يعرف الشخص متى يصير العرض من أموال التجارة، متى يصير العرض من أموال التجارة، فهل يصير بمجرد النية أم لابد مع النية فعل؟ وهذا مما يحتاج إلى معرفته، فإن الشخص ربما يشتري أرضية مثلا للسكن، يشتري أرضية للسكن أو للتجارة لكن بنية السكن، وعلى سبيل المثال لو اشتراها ب100 مليون ويريد بذلك السكن للتجارة، وبعد أن اشتراها بذلك المبلغ الكبير تراجع عن نيته السابقة وأراد أن يبيعها وإن يتاجر بذلك المال مثلا، إلا أنه ما باعها مباشرة، انتظر ارتفاع الأسعار ومكث على ذلك مثلا 10 سنين وباعها بعد 10 سنين، فإذا قلنا أن العرض يصير من أموال التجارة بمجرد النية، كم ألزمناه؟ كم نلزمه من الزكاة؟ زكاة 10 سنين، كم تبلغ؟ 25 مليون، صح؟ كم في 100 مليون؟ 1,500,000، في 100 مليون 1,500,000، 10 سنين كم؟ 25 مليون، يعني نلزمه بمثل هذا المبلغ. هاي إذا قلنا على أن العرض يصير تجارة من أموال التجارة بمجرد النية. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وكثير من أهل العلم المعاصرين يسيرون على هذا، على هذه الرواية للإمام أحمد، وجمهور العلماء لا يرون ذلك، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد والذي عليه جمهور العلماء، ويقولون أن العرض لا يصير مالا للتجارة بمجرد النية، بل لابد من نية وفعل، نعم لابد من نية وفعل، فإن العرض ليس من أموال الزكاة أصلا، فلا يصير من أموال الزكاة بمجرد النية، العرض ليس من أموال الزكاة أصلا فلا يصير من أموال الزكاة مجرد النية، كالماشية المعلوفة هي من تكفي فيها الزكاة ولا ما تجب؟ الماشية المعلوفة يعني ما هي سائمة ما تكفي فيها الزكاة، فإذا نوى فيها الصوم هل تصير سائمة بمجرد النية ولا لابد من الفعل؟ لابد من الفعل الذي هو الصوم، أن يقوم برعيها في الوديان والجبال. فالمال إذا لم يكن فيه زكاة فلا يصير من أموال الزكاة، مجرد النية، لا بد أن يوجد فيه ذلك الوصف. وهكذا الشخص إذا كان مقيما في بلده ونوى السفر قال لا يصير مسافر بمجرد النية، فإن السفر فعل كما أن الصوم فعل، كذلك السفر فعل، فلا بد من الاجتماع، لا بد من الفعل ولا يكتفي مجرد النية. نعم، لا بد من الفعل ولا يكتفي مجرد النية، فلا يصير مسافر بمجرد النية من غير فعل، لأن السفر فعل من الأفعال. قالوا هكذا عروض التجارة، التجارة تصرف وهي من جملة الأفعال، التجارة تصرف وهي من جملة الأفعال، ولا يصير الصرف تاجرا بمجرد النية، يعني لا يصير الشخص تاجرا بمجرد النية، لأن التجارة تصرف وهي فعل من الأفعال، فلا يصير متاجرا إلا بالفعل الذي هو التصرف. وليس المال العرب من أموال التجارة إلا إذا حصل فيه التصرف، إذا حصل فيه التصرف وصار من أموال، يصير نعم حينئذ يصير من أموال التجارة. ففي هذه الصورة التي ذكرناها على مذهب الجمهور في قضية الأرض، يرون أن الأرض لا تصير من أموال التجارة ومعروض التجارة بمجرد النية، لأن اشتراها في أول الأمر بنية السكن، فلا تصير بنية التجارة تجارة ومن عروض تجارة، لابد من فعل. قالوا لابد أن يبيع هذه الأرض ويقبض الثمن، وقبل أن يبيع هذه الأرض ليس فيها زكاة ولو مكثت ما مكثت من السنين، فإن لا تصم أموال التجارة مجرد النية، لا تصم عروض التجارة مجرد النية، لابد من التصرف، فإن التجارة كما عرفنا فعل. فقالوا ولو بقت هذه الأرض سنين وقد نوى فيها وقد نوى أن يبيعها فلا تعد من عروض التجارة حتى يبيع تلك الأرض ولو بعد سنين، وإذا باعها وقبض الثمن واشترى عرضا آخر بنية التجارة فذلك العرض يصير من عروض التجارة، العرض القادم، العرض القادم يصير من عروض التجارة، لأن ذلك العرض القادم حصلت فيه النية والفعل، حصلت فيه النية والفعل، تملكه بنية التجارة، تملكه ودخل في ملك بنية التجارة فحصل فيه النية والفعل. وأما العرض الأول ففيه مجرد النية فقط وليس فيه الفعل، وأول ما اشترى الأرض اشترى من أجل السكن ما هو من أجل التجارة، بعد ذلك نوى التجارة نية من غير فعل، فلا يصير العرض من أموال التجارة إلا بالنية والفعل، لأن التجارة تصرف في مجموعة الأفعال كالأمثلة السابقة التي ذكرناها. فهذا الفرق بين المذهب الأول وبين مذهب الجمهور، هذا هو الفرق بين المذهبين، بين المذهب الأول ومذهب الجمهور. أصحاب المذهب الأول يحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ويقولون ذلك الشخص الذي نوى أن تلك الأرض من عروض التجارة تصير من عروض التجارة بنيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فتصير عرضا من عروض التجارة مجرد النية. والجمهور يقولون الأشياء التي هي من قبيل الأفعال لا بد فيها من النية والفعل، لا بد فيها من النية والفعل، ولا يكتفي بمجرد النية. كما قلنا المقيم لا يعتبر مسافر بمجرد نية السفر، ولا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ويقال نوى السفر فصار مسافرا كقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولا يشتق مثل هذا الاستدلال لأن السفر فعل فلا بد من الإتيان به. وهكذا كما قلنا الشاة المعلوفة لا تصير سائمة بمجرد النية، ولا يأتي من يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فيقول قد نويت في هذه الأشياء أن تكون سائمة ولما نويت، لأن الصوم من الأفعال فلا بد من الإتيان به مع النية. قالوا هكذا نقول في فروض التجارة، التجارة تصرف وليس للشخص تاجرا بمجرد النية، والعرب لا يصل عروض التجارة بمجرد النية إذا لم يحصل فيه التصرف والتنقل بالبيع والشراء. ولقد أن مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة فيما يبدو، والله تعالى أعلم، لكن هذا الذي يظهر أنه لا يكتفي بمجرد النية، والأصل عدم إلزام الناس بالزكاة إلا بشيء يقين بشيء متيقن. الأصل هو براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ولا يلزم الناس بزكاة مال إلا بحجة قوية وبأمر متيقن. نعم. إذا اشترى من البداية بنية تجارة في عروض تجارة، ما في كلام في حول المسألة يزكيها. أي نعم، هذا إذا اشتراها بعرض نية التجارة، إن صارت من عروض تجارة حصد النية والفعل، وما في في هذا المسألة كلام يعني نزاع فيما أعلم. ها؟ ترجع المسألة إلى نزاع العلماء في عروض التجارة، وصحيح أنه يزكي، نعم أن عروض التجارة يزكي الإنسان في كل عام ولا يكتفي في عام واحد، إلا في مسألة إذا كانت الأرض كاسدة، فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن الأرض الكاسدة لا زكاة فيها. إذا كانت كاسدة بمعنى أنها ما حولها طلب، لأن عروض التجارة الزكاة باعتبار القيمة، والأرض الكاسدة ليس لها قيمة. إذا بلغت لهذا الحد، صاد من الأراضي الكاسدة التي ليس لها قيمة ولا يطلبها أحد، فهنا لا تجد فيها الزكاة. أما إذا كانت مثمنة إلا أنه يراعي فيها ارتفاع الأسعار فهو يزكيها، إن تيسر له أن يزكيها في كل عام تيسر له المال، وإن لم يتيسر له إذا باع الأرض زكى للسنوات الماضية. فهذا الذي اشترى الأرض بنية التجارة في عروض التجارة تدخل في أحكام عروض التجارة، لكن المسألة الأولى لا تدخل في عروض التجارة على ما سبق بيانه. نتم ما تبقى من هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فلسه صدقة قال إن زكاة الفطر الرقيق. وفي هذا الحديث يدل على أن السيد الرقيق والمالك للرقيق يجب عليه أن يزكي على الرقيق زكاة الفطر، وهي سنة صريحة في ذلك. وقد نازع في ذلك بعض العلماء، فذهب بعض العلماء أن زكاة الفطر واجبة على الرقيق، أي من أموالهم، واجب عليه من أموالهم، ولا يجب على سيدهم أن يزكي عنهم. وذهب إلى ذلك داود الظاهري وأبو ثور، والسنة ترد عليهم فيما ذهبوا إليه. وذهب أبو حنيفة إلى أن الرقيق إذا كانوا من أموال التجارة فليس فيهم زكاة الفطر، ليس فيهم زكاة الفطر إذا كانوا من عروض التجارة، والحديث يرد عليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني صورة من صورة، فقال إلا ذكر القطف الرقيق، سواء كان الرقيق من عروض التجارة أو كانوا في خدمته، فيجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. نكتفي بهذا.